بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى في سورة النساء الآية 53: أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. وهذا مر بنا في الدرس السابق. ثم قال سبحانه: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. هذا مما أخبر الله عز وجل به عن أهل الكتاب على طريق الاستفهام الإنكاري. فالأول نفي: أم لهم نصيب من الملك، أي لا نصيب لهم في الملك. والثاني أم بمعنى بل، بل يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فهي وإن كانت للاستفهام، أي هل يحسدون الناس، فإن الجواب نعم، وهذا شأن أهل الكتاب أنهم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وقد أخبر الله عز وجل بذلك عنهم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. ما هو الباعث على هذا التمني؟ أنهم يتمنون أن يردوكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فهذا شأنهم وهذا ديدنهم ودأبهم، أنهم يحسدون الناس. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على السلام وعلى التأمين بعد الإمام. فهم يحسدون هذه الأمة، لأن الله عز وجل فضلها على الأمم، ويحسدون نبيها لأن الله فضله على الأنبياء. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فإن الفضل بيد الله سبحانه وتعالى، يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، والله واسع عليم. فيختص بالرحمة من شاء، ويختص بالفضل من شاء، له الأمر كله سبحانه. ثم قال سبحانه: فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. يمتن الله عز وجل على ذرية إبراهيم أن الله عز وجل آتاهم الكتاب، جعل فيهم الأنبياء. يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. موسى يقول لقومه، فجعلهم أنبياء، جعل فيهم الأنبياء وجعلهم ملوكا، بعد أن كانوا مستضعفين أذل الناس، ولا سيما في بلاد مصر. فالله سبحانه استخلفهم في الأرض لينظر كيف يعملون. والحكمة تطلق في القرآن ويراد بها السنة، فالكتاب أي الكتاب المنزل، والحكمة أي سنة النبي المرسل. تطلق على البصيرة ووضع الشيء في موضعه. قال ابن كثير رحمه الله، وهذه الآية يدخل فيها أنبياء بني إسرائيل، لأن الله عز وجل قد جعل في ذرية إبراهيم النبوة، ومن آل إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن كثير رحمه الله قوله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يعني بذلك حسدهم النبي صلى الله عليه وسلم على ما رزقه الله من النبوة العظيمة، ومنعهم من تصديقهم إياه حسدهم له لكونه من العرب وليس من بني إسرائيل. ثم ساق بسنده عن ابن عباس أنه قال، قال ابن عباس نحن الناس دون الناس، نحن الناس دون الناس. قال الله تعالى فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، أي فقد جعلنا في بني في أسباط بني إسرائيل الذين هم من ذرية إبراهيم النبوة، وأنزلنا عليهم الكتاب وحكموا فيهم بالسنن وهي الحكمة. الحكمة هي سنة النبي المرسل، وجعلنا فيهم الملوك. ومع هذا فمنهم من آمن به أي بهذا الإيتاء وهذا الإنعام، ومنهم من صد عنه أي كفر به وأعرض عنه وسعى في صد الناس عنه، وهو منهم ومن جنسهم من بني إسرائيل. فقد اختلفوا عليهم فكيف بك يا محمد ولست من بني إسرائيل. إذا كانوا قد كفروا بأنبيائهم الذين هم من جنسهم وجدهم واحد، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو من العرب وهم من العجم. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، وهكذا ما بعث الله عز وجل نبيا إلا انقسم الناس فيه على هذين القسمين، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، صد عنه بأقواله وأفعاله وتصرفاته، صد عنه بجاهه أو بماله أو بفعاله وأفعاله، صد عنه. ومنهم الموفق، فمنهم من آمن به قدمهم لشرفهم، ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. وهذا تهديد ووعيد شديد، وعيد لكل من صد عن الحق وسبيل الهدى أن جهنم تكفيه، يصلاها مذموما مدحورا. قال ابن كثير رحمه الله وقال مجاهد: فمنهم من آمن به، أي بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم من صد عنه. فالكفرة منهم أشد تكذيبا لك وأبعد عما جئتهم به من الهدى والحق المبين. ولهذا قال متوعدا لهم: وكفى بجهنم سعيرا، أي وكفى بالنار عقوبة لهم على كفرهم وعنادهم ومخالفتهم كتب الله ورسله إذا كانوا قد صدوا عن أنبيائهم ولم يوقروا أنبياءهم ولم يؤمنوا بهم حق الإيمان، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ وليس هو منهم ولا من جنسهم ولا لغته لغتهم ولا مسكنه مسكنهم ولا قومه قومهم. فأسهل شيء عليهم أن يصدوا عنه وأن يكذبوا به وأن يكفروا به. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، وكفى بجهنم سعيرا. ثم ذكر من شأن جهنم ما فيها من الوعيد وما فيها من العذاب، ما سنأخذه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: أم يحسدون الناس، سبب نزولها أن أهل الكتاب قالوا: يزعم محمد أنه أوتي ما أوتي في تواضع وله 9 نسوة، فأي ملك أفضل من هذا؟ فنزلت. أي أن هذا الكلام منهم إنما هو حسد، كيف يكون متواضعا ومعه 9 نسوة؟ وما عرفوا أن التواضع شيء وأن ما أوتي العبد من فضل الله شيء آخر. فقد يعطي الله عز وجل العبد ملك الدنيا ويكون من عباد الله المتواضعين، وربما كان فقيرا نقيرا لا يملك قطميرا ويكون من عباد الله المتكبرين، عائل مستكبر. قال: وفي أم قولان، أحدهما أنها بمعنى ألف الاستفهام، أي بمعنى الهمزة، أي هل يحسدون. هذا الاستفهام هنا على معنى السؤال ليقر بذلك. والثاني بمعنى بل، أي بل يحسدون الناس، إضرابية. وكلاهما له وجه. فإذا جئت إلى شخص يحسد فقلت له: هل تحسد فلانا على ما آتاه الله؟ وأنت تعلم أنه يحسده، تسأله لتقرره بفعله الشنيع. وأم تأتي أيضا بمعنى بل يحسدون الناس، ولا سيما بعد قوله: أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أم يحسدون الناس، أي بل يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. قال: وقد سبق ذكر الحسد في سورة البقرة، والحاسدون ها هنا اليهود. والمراد بالناس ها هنا 4 أقوال كلها ماذا؟ متداخلة، كلها في النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، أيوة العرب. 4 أقوال: أحدها النبي صلى الله عليه وسلم، الثاني النبي وأبو بكر وعمر، الثالث العرب، الرابع النبي والصحابة. فإذا المحسود هو النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وقومه الذين آمنوا به. هذا هو حاصل هذه الأقوال. وما الذي آتاهم الله من فضله؟ آتاهم الله النبوة، آتاهم الله أن بعث فيهم خاتم الأنبياء والمرسلين وسيدهم وكريمهم على الله، أكرمهم على الله. ومن ذلك ما جاء في سبب النزول أنهم حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم لماذا معه 9 نسوة. لم يثبت سبب النزول أنه من طريق العوفي عن ابن عباس، لكن ذلك داخل في جزئيات ما يحسدون عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا معه 9 نسوة. هذا والنبي عليه الصلاة والسلام عاش على الكفاف، كيف لو كان ملكا كسليمان عليه السلام سيكونون أشد حسدا له عليه الصلاة والسلام. وقوله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب، يعني التوراة والإنجيل والزبور، كله كان في آل إبراهيم، وهذا النبي من أولاد إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. والحكمة قيل النبوة وقيل الفقه في الدين. والملك العظيم قيل ملك سليمان وقيل ملك داود وسليمان، وقيل النبوة وقيل التأييد بالملائكة، وقيل الجمع بين سياسة الدنيا وشرع الدين، وهو شامل. آتاهم الله ملكا كما قال موسى وجعلكم ملوكا. فهذه الآية تفسر بالآية في سورة المائدة، وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. وقوله فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، في من تعود عليه الهاء والميم منهم قولان، أحدهما اليهود الذين أنذرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والثاني أنها تعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من آمن به، الثاني أنها تعود إلى آل إبراهيم. يعني قوله فمنهم من آمن به، منهم من آمن به، هل الضمير في منهم يعود على آل إبراهيم على بني إسرائيل، من آمن به أي من آمن بنبيه وآمن بإبراهيم وآمن بما جاء بما جاءه من شرع، سواء كان التوراة أم الإنجيل أم الزبور، هذا القول الأول. القول الثاني منهم أي من اليهود، من آمن به أي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، قولان. ومنهم من صد عنه، وكفى من جهنم سعيرا. وكلام ابن كثير الذي قرأناه في قوله فمنهم من آمن به أي بهذا الإيتاء وهذا الإنعام، ومنهم من صد عنه كفر به وأعرض عنه فجعله على أنه في بني إسرائيل. منهم من آمن بما آتاهم الله من الأنبياء والكتب والرسل والحكمة والملك، ومنهم من صد عن ذلك. ويكون هذا إذا كان هذا حالهم في أنبيائهم وكتبهم، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ فلا شك أنهم سيكونون أشد صدا عنه وأكثر كفرا به، والله المستعان. قوله ونقل عن مجاهد القول الآخر. نعم. منهم من آمن بها ابن محمد صلى الله عليه وسلم. ابن كثير ذكر القولين، إلا أن طريقة ابن كثير، الفرق بين طريقة ابن الجوزي وطريقة ابن كثير، أن ابن الجوزي كتابه كله قائم على الجمع والتقسيم، كتابه كله قائم على الجمع والتقسيم، ربما قسم المتداخل وقسم المتقارب وقسم الأقوال التي يمكن أن تجمع في قول واحد، قسمها إلى أقوال بحسب ما يروى في ذلك من كتب المفسرين من التفسير بالمأثور، ويدخل في ذلك أهل اللغة، أهل اللغة إذا كان لهم قول غير ما ذكر في عن المفسرين، ويدخل في ذلك ربما قول بعض المفسرين الذين يختارون بعض الأقوال من المتأخرين. فكتابه قائم على التقسيم، لهذا يقول هذا فيه 5 أقوال، فيه 7 أقوال، فيه 4 أقوال، فيه قولان بالتفصيل. كلام وتفسير ابن كثير تفسير مسترسل، مسترسل أنت الذي تختار الأقوال وتفصلها، أنت الذي تفصلها، تقرأ كلام ابن كثير ثم تقول حاصل ما ذكره ابن كثير أن فيها قولين، أن فيها 3 أقوال، أن فيها كذا. أما ابن الجوزي فإنه قسم ورتب من أول الأمر، من أول الأمر طريقة كتابه قائم على التقسيم للأقوال في كل شيء، في أسباب النزول، في أقوال المفسرين، في التعليلات، في الضمائر، في عن الإعراب إن وجد، وهكذا. وإنما هو أنشأه لأجل هذا، أنشأه لأجل هذا الغرض، لأجل أن يقسم الأقوال وينقلها مقسمة مرتبة. فلهذا استفاد من تفسير ابن الجوزي على هذا الحد. طيب، لكن حيث القوة في التحقيق والقوة في الحديث والقوة في كذلك أيضا العرض والاختيار، بلا شك أن تفسير ابن كثير أولى ومقدم في هذا، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا، بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.